عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسن البشير وهند الضوي، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة ودور الجيش في المرحلة القادمة ورد فعل الشارع.
إعلام إسرائيل الرسمي يقول إن نتنياهو سوف يطلب من بوتين تحذير لبنان من بناء مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة.
حزب أردوغان يطعن في نتائج انتخابات أنقرة واسطنبول، فهل حدث تلاعب وكيف؟
البداية من الجزائر، حيث خرج آلاف الجزائريين إلى شوارع العاصمة في وقت متأخر من ليلة أمس للاحتفال باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في السلطة. وقد أعلن بوتفليقة استقالته من منصبه بشكل فوري في رسالة سلمها لرئيس المجلس الدستوري.
هذا وقد طلب بعض المتظاهرين الذين خرجوا الاحتفال باستمرار الحراك لتلبية مطالب الشعب. حول هذا الموضوع معنا عبد القادر بن جرينا، رئيس حركة البناء الوطني. بعد تحية سيد عبد القادر، ماذا بعد تقديم بوتفليقة استقالته؟
أول استقالة لم تكن هدية من طرفه، وإنما كانت عزل من طرف الشعب الجزائري الذي استفتاء حر ونزيه في كل ميادين الجزائر خرج رافضا ل20 سنة من حقبة بوتفليقة، وكانت خلاصتها أن وصفها الشعب الجزائري. وأكد على نفس الوصف بيان وزارة الدفاع الوطني الأخير بالأمس. لذلك نقول بأن انسحاب الرئيس من عدم ترشحه لعودة الخامسة هي بداية للحل وليس كل حل. وإذا لم يكن حراكه يقظا ومؤسسات الدولة الرسمية النظيفة ترافقه، فإن هناك سرقة جديدة ستكون على الشارع الجزائري وسيجدد نفسه بشكل آخر من الأشكال، لأن الإدارة لازالت كما هي، لأن رجال المال الذين سيطروا على الإدارة لازالوا هم كما هم، لازالت هي التي هي متواجدة في كل البلديات تحكم بنسبة أكثر تفوق عن 95% كل البلديات المنتخبة. وهذا الذي ندعو إليه من أجل أن يفتح حوار جاد عديل في قانون الانتخابات لتأسيس لجنة وطنية مستقلة لإشراف والمراقبة وإعلان نتائج انتخابات، وإلا إذا لم نقوم بكل ذلك وغيره سوف نعود إلى المربع الأول.
هل ترى أن هناك أهمية الآن لوجود حوار بين القوى السياسية المشاركة في المرحلة القادمة؟
مطلوب من المؤسسة العسكرية، كون الفريق أحمد قايد صالح له قبعتين، قبعة عسكرية متمثلة في رئاسة لقيادة الأركان الجيش الوطني الشعبي، وله قبعة سياسية كونه وزيرا للدفاع. مطلوب منه أن يرافق الحوار بالتحاور، يرافق الحراك بالتحاور مع مكونات الساحة الجزائرية لوصول الجزائر إلى بر الأمان في إطار التنظيم السياسي وليس العسكرة، ما يؤهله أن يجري حوار، لأن هناك طعن في المؤسسات الأخرى، سواء البرلمان بغرفتيه، سواء إذا مسك منصب رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح لكونه هو رئيس الأمة في إطار الدستوري، فهذه المؤسسات مطعون فيها أمام الشعب الجزائري. ولكن هناك مؤسسة رافقت حراك ديوان هذه كلها، المطلوب منها أن تعلن حوار شامل لا يقصي أحد للبحث عن تقريب وجهات النظر.
لكن ما هو مصير حكومة التي عينها بوتفليقة قبل استقالته؟
مصير غامض، لم تنصب رسميا لا من طرف رئيس الجمهورية، ولم كذلك تنل الثقة من الغرفة من البرلمان بغرفته، وهذا ما ينص عليه الدستور الجزائري. لذلك هي بحكم المعزولة وبحكم المحلولة، لأن الشارع رفضها ورفض تشكيلتها، ولأنها لم تمن بمراحل الدستورية التي يجب أن تسري على أي وزارة تشكل.
ماذا عن فترة الانتقال القادمة وكيف يمكن أن تسير الأمور؟
نحبذ أن تقابلنا الشرعية الدستورية، ولكن بالبحث أننا نعطي طمأة للشارع الجزائري الذي يخشى أن تسرق أصواته مرة أخرى. لذلك هو عزل أسماء محددة وعزل كيانات، لذلك يجب أن يعاد التشريع والقانون لا سيما في القانون العضوي الذي ينظم الانتخابات البرلمانية الرئاسية، يعاد فيه النظر من حيث ضمان النزاهة والشفافية، من حيث إعطاء الفرص المتكافئة لكل المترشح.
ما هي أبرز الوجوه المرشحة للانتخابات القادمة وتولي منصب رئاسة برأيك؟
نحن نرحب بأي منافس في إطار منافسة حرة ونزيهة، الذي استطاع أن يتقدم بتفويض للمواطنين بأكثر من 60,000 أو 70,600 منتخب، فنحن نرحب في أي منافسة حرة ونزيهة.
وإلى موسكو، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينقل عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما غدا في موسكو تحذيرا شديد اللهجة إلى لبنان حول نية إيران وحزب الله إقامة مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة سرا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية رسميا نقلا عن المصادر السياسية أن نتنياهو عرض هذه المعلومات على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إسرائيل قبل أسبوعين، وأن بومبيو قام بنقل رسالة إسرائيل إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال زيارته بيروت في الأسبوع الماضي.
وللمزيد ينضم إلينا من موسكو الدكتور فايز حوالة، الخبير بالشؤون الروسية. بعد التحية سيد فايز، يعني ما أبرز الملفات المطروحة على مائدة القمة الثنائية غدا بين بوتين ونتنياهو؟
كل تأكيد أنتم تعلمون بأن نتنياهو أمام استحقاق انتخابي مهم للغاية، يضع في نهاية المطاف مستقبل سياسي بنتنياهو بشكل عام. وهذه الزيارة أيضا هي عبارة عن زيارة ثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا الاتحادية، وتأتي هذه الزيارة أيضا مباشرة كزيارة أولى بعد الاعتراف طرف واحد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسيطرة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. طبعا هناك ملفات كثيرة سوف يتم بحثها، من أهمها هو موضوع ضم الجولان أو موضوع الاعتراف من طرف واحد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للجولان. موضوع آخر هو موضوع الانتخابات بكل تأكيد. الأهم من ذلك أننا نعلم جيدا بأن غارة جوية التي قامت بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة حلب السورية طبعا بكل تأكيد سوف تأخذ حيزا كبيرا. هناك أيضا مواضيع مهمة للغاية يتم البحث أو سوف يتم بحثها خلال هذا اللقاء، تتضمن أيضا موضوع إدلب، لأن هناك نحن نعلم جميعا والكل يعلم أصبح بشكل كامل لأن هناك دعما للمجموعات الإرهابية من قبل إسرائيل. هذا الأمر طبعا يشكل عائقا مهما في موضوع تحرير إدلب السورية. إضافة إلى ذلك هناك مواضيع مهمة للغاية أيضا يجب البحث بها، وهي موضوع سلام الإسرائيلي العربي أو الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية ومستقبل العلاقات، بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يكذب في كثير من الأحيان، وخاصة عندما قال بأنه اتفق على تنسيق الضربات ضد التواجد الإيراني على الأراضي السورية بينه وبين الرئيس بوتين في الزيارة الأخيرة التي قام بها، والتي هذه الأخبار نفاها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لم يكن هناك أي عرض لمثل هذه المواضيع، على الرغم من أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي أكد ذلك بأنه اتفق مع الجانبين الإسرائيلي الأمريكي والروسي حول هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك المسار الذي اتخذته الطائرات التي أزارت على حلب طبعا هو مسار حسب المعلومات المتوفرة لأنه الذي تابعته القوات التحالف الدولي ضد داعش، وهذا الأمر طبعا هو عبارة عن تغير نوعي في العمليات العسكرية إسرائيلية، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. لذلك هناك نقاط حساسة ومهمة للغاية سوف يتم بحثها خلال هذا اللقاء.
ولكن يعني هناك وسائل إعلام إسرائيلية رسمية تتحدث عن تحذيرات يحملها نتنياهو غدا للرئيس الروسي لتصل إلى لبنان حول إنشاء حزب الله لمصنع خاص بالأسلحة الدقيقة. ماذا يمكن أن يقدم بوتين في هذا الملف؟
لن يكون هناك طرح حول هذا الموضوع بكل تأكيد، لأن هذه الأخبار يعتبرها الجانب الروسي بأنها عبارة عن دعاية انتخابية ليس أكثر لنتنياهو المهدد في الداخل الإسرائيلي من خلال إقامة الدعاوى ضده قضايا الفساد وقضايا الرشوة وما إلى آخره، وأخيرا قضية بيع الغواصات الإسرائيلية إلى مصر. لذلك فهو سيحاول بكل تأكيد نتنياهو أن يستجدي الجانب اليهودي ذات الأصول الروسية والتي يقدر تعدادها بحوالي 20% من سكان إسرائيل، والذي سيكون لهم التأثير الكبير في عملية الانتخابات. لذلك أنا أعتقد بأن الزيارة بالأساس إلى روسيا هي فقط من أجل الدعاية الانتخابية لنتنياهو، ومن أجل أن يوضح أو يعطي إشارة لمنتخبيه بأنه قادر ويستطيع أن يأخذ الضمان، وأن روسيا تقف وراءه، وأنه يضع شروطا على روسيا الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع حزب الله والتواجد الإيراني وما إلى آخره.
إلى تركيا، حيث قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعد جوفن إنه بعد تلقي الطعون من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، سوف يتم إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية في 8 مقاطعات.
وطعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في نتائج الانتخابات البلدية، وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد فاز بفارق ضئيل أيضا في العاصمة أنقرة ومدينة إزمير.
يقول حزب العدالة والتنمية إن ثمة مخالفات وقعت وطعن في نتائج الانتخابات التي ظهرت تقدم الحزب المعارض ب 25,000 صوت في اسطنبول. كان الحزب الحاكم قد علق لافتات ضخمة تشير إلى فوزه في شوارع اسطنبول، وأدان حزب الشعب الجمهوري وهو حزب علماني هذه الخطوة متهما حزب أردوغان بمحاولة سرقة النتيجة.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أغلو. بعد التحية سيد كاتب، هل يوجد مؤشرات واقعية على في نتائج الانتخابات المحلية داخل تركيا، خاصة بعد استشكال الحزب الحاكم في عدد من المدن منها اسطنبول؟
نحن نعلم بأن الانتخابات جرت بشكل ديمقراطي يوم الأحد الفائت، وأيضا واضح تماما بأن كان هنالك تنافس كبير جدا في القدرة الكبرى وتحديدا أنقرة واسطنبول، وكانت النتائج متقاربة إلى حد كبير، وكانت الانتخابات الحسم النهائي. ولكن المفاجأة التي حدثت الكبرى أنه تم تثبيت بعض التجاوزات في موضوع عندما تم التدقيق في أثناء العد والفرز في آخر الصناديق، خصوصا في مدينة اسطنبول، كان ضئيلا جدا، حيث أن الفرق كان ضئيلا جدا بين مرشح العدالة والتنمية ومرشح حزب الشعب الجمهوري، ونزل إلى تقريبا 26,000 أو 28,000 صوت لصالح الحزب المعارض. وواضح تماما بأنه تم اكتشاف تلاعب أثناء إدخال الأرقام إلى السيستمز أو أجهزة الكمبيوتر، وأن هنالك أكثر من 324,900 صوت لم يتم أخذهم بعين الاعتبار، يعني لم يتم إدخالهم في العد، وتم إخفاؤهم بحجة أنهم أصوات غير صالحة. ووجدنا الكثير من هذه الأصوات مرمات في إما في سلات القمامة أو خارج صناديق الاختراع. إذن تم التحفظ وتم تقديم شكوى للهيئة العليا للانتخابات مع الأدلة الدامغة، وبالتالي القانون ينص أنه فيها عندما تحدث هكذا حالات يتم إعادة الفرز مرة أخرى.
ولكن يعني هل فقدان العدالة والتنمية للمدن الثلاثة الكبرى يمثل بداية النهاية لمشروع السيد أردوغان وحزبه؟
يا سيدتي، على الجميع أن يعلم بأن ما يتم الحديث عن بداية النهاية ورسم سيناريوهات كلفية سيئة، هذا كلام ليس له واقعية على أرض المنطق. يعني بالرغم من فقدان أنقرة وإزمير وما تزال اسطنبول على المحك، إلا أننا نتكلم عن حزب الآن حصل على نسبة 51.7% في المركز الأول. يعني من يحصل على المركز الأول كيف تكون بداية النهاية؟ هذا واحد. ثانيا، عندما نتكلم عن الذين صوتوا، نتكلم بالأرقام. الانتخابات البلدية في 2004 كان عدالة التنمية نسبته 36%، وفي 2009 كانت نسبته 41%، وفي 2014 كانت 43%، والآن العدالة التنمية لوحده 44.5%. إذا في ازدياد، هذا واحد. ثانيا، هو تحالف مع تحالف عدالة التنمية مع حزب الحركة القومية، وهذا التحالف الذي تم أثر على 51.7 على عموم تركيا. يجب النظر إلى عموم تركيا. أما المدن الكبرى، ربما سيتم إعادة فرز الأصوات أيضا في أنقرة، وفي أنقرة نجد أن الأصوات أيضا في تلاعب، الفارق ضئيل جدا، الفارق 2%.
برأيك يعني ما أبرز إخفاقات الحزب الحاكم التي أدت لتقليص شعبيته في الشارع التركي؟
نعم، ليست هي إخفاقات بقدر ما أن هنالك منافسة شديدة كانت، وكان العدد يتمنى أو يتوقع أن تكون دائما النتائج أعلى من السابقية، فرق كبير جدا. لذلك نعم، هنالك بعض الإخفاقات هذا تعبير جيد، ولكن ليس النزول إلى الهاوية أو بداية النهاية. بعض الإخفاقات جاءت بسبب الضغوطات التي تعيشها تركيا من جراء الحرب الاقتصادية عليها وعلى العملة التركية من خلال الاسبيكلاسيون والشائعات المالية، وإن ذلك في شهر أغسطس من عام 2018 من 3.7 إلى حتى وصلت إلى 7.23، ثم استقرت على 5.7 أو 5.6. الآن هذه الضغوطات الاقتصادية أدت إلى رفع نسبة التضخم نوعا ما، وأدى هذا أن يكون هناك غلاء نوعي في بعض السلع الإنتاجية، إما بسبب العملة وإما بسبب أيضا مضاربات في عمل تخزين للمواد الغذائية. هذه كلها مبرمجة، كانت هذه تدل على أن هنالك مشكلة في الاقتصاد بقدر ما أن هنالك ضغط وحرب اقتصادية على تركيا، لأن الاقتصاد هو الورقة الرابحة التي دائما يتباهى بها أردوغان مع ناخبيه. لذلك نعم ضغوطات كانت موجودة، هذا واحد. ثاني ضغوطات الملف السوري الذي ألقى بظلاله على الناخب التركي، توتر الأجواء نوعا ما، التلميح لعمليات عسكرية ربما تكون هي ضرورية للأمن الخوف التركي، ولكن أي حرب ربما يخلق الناخب أو يزعج الناخب. بالتالي هذا الاستنفاذ وهذا الضغط النفسي على الناخب التركي، مع أنها انتخابات بلدية، هي ليست انتخابات لا سياسية ولا برلمانية ولا رئاسية، انتخابات خدمات.
إلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه في حال تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطة حول سوريا فستقوم بمناقشتها ودراستها.
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور هادي العذاري التحضير لاجتماع اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الذي سيعقد في نيسان أبريل في بغداد.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غوروشكو أن الإجراءات الجوابية الروسية على البرامج الجديدة لتسلح الفنادق في أوروبا ستكون متناظرة وغير مكلفة لموسكو.
قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا إن الحريق الذي اندلع في وحدة الكيروسين بمصفة ميناء عبدالله أصبح تحت السيطرة والتبريد. ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة قوله إن السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات، وأضاف أنه لا توجد أي إصابات جراء الحريق.
مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق أمام المحكمة اليوم الأربعاء في قضية فساد تتصل بفضيحة تشمل مليارات الدولارات وقد تسببت في إسقاط حكومته.
أعلن سفير الهند لدى روسيا بالا بينكاتيش فارما أن الهند وروسيا تعملان على توقيع عدد من الاتفاقيات في المستقبل، بما في ذلك اتفاقيات في مجال الفضاء والدفاع.
حولت شركة كولومبيا بيكتشارز السينمائية لعبة الهروب من الغرفة إلى فيلم سينمائي يقدم جرعة من الألغاز والمغامرات والتشويق. الفيلم الجديد من إخراج المخرج آدم روبيتيل وبلغت ميزانية إنتاجه 9 ملايين دولار وتجاوزت إيراداته حتى الآن 140 مليون دولار. المزيد في هذا التقرير.
لعشاق لعبة إسكيب روم قدمت هوليوود فيلما جديدا يحمل نفس العنوان ويقدم ذات المفهوم في بداية الفيلم، لكن تحولا يطرأ على لعبة في الفيلم ينقل المشاهد إلى عالم درامي غامض يتمزج فيه الرعب مع الذكاء والذكريات وملابسات القدر في تناغم يمتد لمائة دقيقة هي فترة عرض الفيلم. على غرار اللعبة يبدأ الفيلم بتلقي أبطال الفيلم دعوات للدخول في اللعبة والاجتماع في مكان واحد ليقابلوا بعضهم للمرة الأولى. يحشرون في مكان واحد ويتعرضون لمشكلات مرعبة تضطرهم إلى التفكير في طريقة للهروب، وهنا تبرز الخلافات في الشخصيات والأفكار وطبيعة الدراسة والأعمال. ومع تتالي الأحداث يكشف المخرج آدم روبيتيل عن خلفيات الشخصيات بالرجوع بالذاكرة أو كشف وثائق عنها، ويبدأ الأبطال بالتساؤل عن سبب اختيارهم لخوض هذه المغامرة. يا يرتكز الفيلم بدرجة عالية على سيناريو الحوار الذي كتبه براغي شكوت وماريا ميلينك، إذ تدور بين الأبطال الستة نقاشات طويلة في محاولة لتفسير ما يحدث معهم والتغلب على الظروف الخارجة عن سيطرتهم داخل الغرفة ومحاولتهم حل الألغاز والتعامل معها بذكاء، وإلا سيفقدون حياتهم. وقد خدم التصميم الداخلي الغرائبي للغرف فكرة غموض الفيلم وحقق درجة من التناغم مع المواقف المرعبة.
You want to control your life, but life isn't a science experiment. You can't contain your world forever. Try doing one thing that scares you over break, okay?
Yeah. This serves as an entry voucher.
For Minos escape rooms.
Be the first to escape our most immersive room yet.
And win $1 million.
So, when does the game start?
I think this is the escape room. We should look for clues.
What are we looking for here?
Anything that looks like a puzzle or a code. It looks like an oven dial.
That looks real.
It's kind of warming up in here.
Excuse me. We'd like our hit now, please.
Well, that's creepy as hell.
Is it getting hotter?
How do we get out of here?
It's Fahrenheit 451. Got it.
About immersive.
What's wrong with you? That was real.
Whoa.
Dumb question. Are we outside?
As soon as we get this figured out, as soon as we get the hell out of here.
Who would do this?
They know every move that we're making.
They knew everything about us.
This is my hospital bed.
Me too.
They made these rooms for us.
Have you ever seen things that weren't there before?
I am not imagining this.
Surviving is a choice.
I want out. You let me out of here. That's why they chose us.
And they all look just the same.
إلا أن أداء الممثلين وردود أفعالهم لم تنل استحسان شريحة من المشاهدين، فيما اتسمت الموسيقى التصويرية بالضعف في مطابقة المواقف الدرامية. الممثلة الشابة تيلر راسل كانت أكثر ممثلي الفيلم إقناعاً من خلال قدرتها على تحريك الأحداث بالذكاء ونجاحها بأداء دور فتاة مراهقة أصغر من عمرها الحقيقي، فيما اتسم دور الممثل لوغان ميلر بالتفاعل مع الأحداث وتوجيهها وتعزيز جانب التشويق، ونجحت الممثلة ديبورا أنول في ابتزاز المشاهد عاطفياً. ولمن لا يعرف اسكيب روم التي اقتبس عنها الفيلم، فهي لعبة ألغاز تقدم مفهوماً خاصاً للترفيه، حيث تتيح كل غرفة في لعبة الهروب مغامرة مصممة لمجموعات صغيرة، والهدف هو التركيز خلال 60 دقيقة والعمل مع الفريق لفك الرموز وإيجاد حل للهروب.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة ودور الجيش في المرحلة القادمة ورد فعل الشارع.
أعلم إسرائيل الرسمي يقول إن نتنياهو سوف يطلب من بوتين تحذير لبنان من بناء مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة.
حزب أردوغان يطعن في نتائج انتخابات أنقرة واسطنبول، فهل حدث تلاعب وكيف؟
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية والزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. اختتم بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس التي تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا اجتماعه السنوي الرابع في كيب تاون بالموافقة على تمويل 5 مشاريع جديدة. والمشاريع الجديدة منها 3 في البنية التحتية في جنوب أفريقيا، سيصل تمويل البنك لها إلى أكثر من 9.2 مليار دولار وفقا لما نقلته وكالة شينخوا. قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة النفط البحرية الوطنية الصينية سنوك إن الغاز الطبيعي المسال سيصبح جزءا كبيرا من التجارة الصينية الأمريكية فور تسوية التوترات بين البلدين بشكل ملائم. أضاف لي هوي نائب رئيس سنوك على هامش مؤتمر في شنغهاي أن الغاز المسال سيظل مهيمنا على واردات الغاز الطبيعي الصينية وأنه شكل بالفعل 60% من واردات الغاز العام الماضي. قال مسؤول أمريكي إن 3 من الدول 8 التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيساهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر. أقل المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك للصحفيين: منحنا 8 إعفاءات نفطية لتجنب صعود سعر النفط، ويمكنني أن أؤكد اليوم أن 3 من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن اقتصاد العالم يمر بمرحلة حرجة حيث تستمر وتيرة نموه في التباطؤ لأسباب من بينها التوترات التجارية المستمرة، لكن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة سيساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من 2019 حسبما أوضحت لاغارد في واشنطن. وأشارت لاغارد إلى أن الآفاق محفوفة بالمخاطر وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إن الإمارات ستجري فحوصات مستقلة لأي تعديلات في طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس قبل السماح للطائرات الممنوعة من التحليق باستئناف الطيران في مجالها الجوي.
عبد الحميد يقدم لنا جولة في أخبار الرياضة.
أنقذ ليونيل ميسي فريقه برشلونة من أول هزيمة له في الدوري الإسباني بعدما نزل بديلا وساهم في تحويل تأخره 4-2 إلى تعادل مثير 4-4 مع فياريال في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتقلص الفريق بين برشلونة وأقرب منافسي أتلتيكو مدريد الذي فاز بهدفين نظيفين على جيرونا إلى 8 نقاط قبل مواجهتهما في قمة استاد كامب نو يوم السبت، ويملك برشلونة 70 نقطة مقابل 62 لأتلتيكو قبل آخر 8 جولات. بلغ هامبورغ ولايبزيغ الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا بعد فوز هامبورغ على بادربورن من الدرجة الثانية بهدفين نظيفين، ويتطلع للقب الرابع بعد فوزه به أعوام 1963 و1976 و1987. وفي المباراة الثانية فاز لايبزيغ على أوكسبورغ بهدفين لهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعد أن منحته تقنية الفار ركلة جزاء. تأهل رين إلى المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا بفوزه على مضيفه ليون ب3 أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي، وبلغ رين الفائز باللقب مرتين عامي 65 و71 نهائي الكأس للمرة الأولى منذ عام 2014 عندما خسر أمام غانغان. وسيواجه رين في المباراة النهائية يوم 27 من نيسان أبريل على ملعب فرنسا لكرة القدم الفائز بالمباراة بين باريس سان جيرمان ونانت. في الدوري الإنجليزي خسر مانشستر يونايتد من مضيفه ولفرهامبتون بهدف لهدفين في المرحلة 33، وتوقف رصيد مانشستر عند 61 نقطة في المركز الخامس بفرق الأهداف خلف توتنهام. والتحق في المرحلة نفسها فريق فولهام بهدرسفيلد إلى دور الدرجة الأولى عقب خسارته أمام مضيفي واتفورد 4-1. قاد المتألق راسل وستبروك فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 119 مقابل 103 على لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل وستبروك 20 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة ومرر 21 كرة حاسمة، وهذه المرة الثانية في تاريخ المسابقة التي ينجح فيها لاعب في أن يجمع على الأقل بين هذه الأرقام. سجل وستبروك بذلك 3 أرقام مزدوجة للمرة 31 هذا الموسم، وضمن ذلك قبل 4:38 من نهاية الربع الثاني.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أعلن ملتقى بيروت السينمائية عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز دورتها الرابعة، وذهبت جائزة مركز السينما العربي التي قدمها المدير الفني والشريك المؤسس في مركز السينما العربي إلى مشروع فيلم ذات مرة في طرابلس للمخرج الليبي عبد الله الغالي والمنتج مفتاح سعيد. تتمثل الجائزة في مشاركة منتج مشروع الفيلم في سوق فينيسيا السينمائي ضمن مشروع الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولية، بينما ذهبت جائزة الفيلم الروائي العالم محزن وجميل للمخرج اللبناني سيريل عريس، وهي دعم نقدي بقيمة 5,000 دولار.
تسلطت الأضواء والأنظار على عشرات من الأطفال متلازمة داون خلال عرض أزياء قيمة في دمشق بهدف إبراز موهبة مثل هؤلاء الأطفال وأهمية دمجهم في المجتمع. وبثقة وثبات سار الأطفال أمام الجمهور في عرض يقول منظموه إنه الأول من نوعه في سوريا وقيمة تحت عنوان نحن بنقدر. وقالت لجينة أسعد التي شاركت في تنظيم العرض إن هذا العمل سيساهم في زيادة الوعي عن طريق دمج الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون مع الأطفال العاديين.
أعلنت إيران وفاة الممثل السينمائي البارز جاشميد ماشيخي عن عمر ناهز 85 عاما في إحدى مستشفيات العاصمة الإيرانية طهران، فيما نعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الراحل. وجمشيد ماشيخي هو ممثل ومسرحي ولد في 26 من نوفمبر عام 1934 في إيران، ونال أعلى الأوسمة في بلاده في مجال الفن.
أصدر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان قرارين تضمنا تعيين الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس رئيسا للفرقة الوطنية للموسيقى. يعد الدكتور عبد الرب إدريس من أعمدة صناعة الموسيقى السعودية، ويمتلك معرفة أكاديمية بالفن الموسيقي وألوانه المتعددة تؤهله لقيادة الفرقة الوطنية الموسيقية وفق أحدث الأطر التنظيمية المتعلقة في هذا المجال.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة ودور الجيش في المرحلة القادمة ورد فعل الشارع.
إعلام إسرائيل الرسمي يقول إن نتنياهو سوف يطلب من بوتين تحذير لبنان من بناء مصنع لإنتاج الأسلحة الدقيقة.
حزب أردوغان يطعن في نتائج انتخابات أنقرة وإسطنبول، فهل حدث تلاعب وكيف؟
ومن أخبارنا الاقتصادية، بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس يختتم اجتماع السنوي الرابع في كيب تاون بالموافقة على تمويل 5 مشاريع جديدة.
رياضيا، ليونيل ميسي ينقذ فريقه برشلونة من أول هزيمة له في الدوري الإسباني ليتعادل مع فياريال 4-4.
انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، ولمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.